أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع للجواب عن الاستدلال بحديث لا ضرر على حرمة الإضرار بالنفس، قلنا أن الجواب عن هذا الاستدلال يكون بوجوه، هذا هو الوجه الرابع. هذا الوجه ذكره بعض المحققين، وحاصله أن الظاهر من حديث نفي الضرر إرادة ضرر الغير لا ضرر النفس، فلا يكون الحديث حينئذ، لا يصح الاستدلال بالحديث على حرمة الإضرار بالنفس، لأن الحديث المراد به بالضرر هو الضرر الغير المتوجه إلى الغير، لا الضرر المتوجه إلى النفس. وعليه لا يصح الاستدلال بالحديث في محل الكلام. هذا الجواب يبدو أنه ناظر إلى فقرة لا ضرار، لا إلى فقرة لا ضرار، لأن الحديث فيه فقرتان كما هو واضح. هو ناظر إلى فقرة لا ضرار ويقول بأنه لا يصح الاستدلال بها، كأنه هكذا والله العالم، لا يصح الاستدلال بها على حرمة الإضرار بالنفس، لأنها ظاهرة في حرمة الإضرار بالغير، لا ضرار ظاهرة في حرمة الإضرار بالغير لا في حرمة الإضرار بالنفس. وهذا مطلب صحيح في فقرة لا ضرار، ظاهر الفقرة هو النظر إلى الإضرار بالغير، يعني إيقاع الضرر بالغير، وليست ناظرة إلى إيقاع الضرر بالنفس، فلا يصح الاستدلال بها على حرمة الإضرار بالنفس. لكن الاستدلال بالحديث ليس بهذه الفقرة، على ما تقدم تقريبا، أصل التقريب هو ما كان بهذه الفقرة، وإنما كان بفقرة لا ضرر الدال على ماذا؟ على نفي الأحكام الضررية، فيقال أن جواز الإضرار بالنفس حكم ضرري فيكون منفيا، وإذا نفينا جواز الإضرار بالنفس يثبت شنو؟ عدم جواز الإضرار بالنفس، تثبت حرمة الإضرار بالنفس. هنا لا مجال لأن يقال بماذا؟ بأن المراد بالضرر هو الضرر المتوجه إلى الغير، لا مجال لذلك، لا ضرر، كل حكم يلزم منه الضرر وهو أعم من ماذا؟ من الضرر المتوجه إلى النفس والضرر المتوجه إلى الغير. ولذا يستدل بهذا الحديث على نفي وجوب الوضوء، مع أن الضرر هنا يتوجه لمن؟ إلى النفس لا إلى الغير. هنا لا مجال في لا ضرر، لا مجال أن يعني يقال بأن المراد بالضرر هو الضرر المتوجه إلى الغير للمتوجه إلى النفس، بل المراد بالضرر بمقتضى إطلاقه هو الأعم من الضرر المتوجه إلى الغير، كما طبق على ماذا؟ على جواز حفر البالوعة، جواز حفر البالوعة، وكذلك الضرر المتوجه لمن؟ إلى النفس، كما في وجوب الوضوء ووجوب الغسل عندما يكون ضرريا. فلا مجال لدعوى ماذا؟ أن الحديث ليس شاملا للضرر على النفس، لأن الاستدلال ليس بفقرة لا ضرار وإنما هو بفقرة لا ضرر. ومن هنا يظهر أن الصحيح في الجواب عن الاستدلال بحديث لا ضرر لإثبات حرمة الإضرار بالنفس هو الجواب الأول، الوجه الأول، ما ذكر في ماذا؟ في الوجه الأول. ومن هنا يظهر أنه يعني يظهر أنه لا دليل على حرمة الإضرار بالنفس بشكل مطلق، أن كل ضرر يحرم على الإنسان أن يوقعه على نفسه، لا دليل على حرمته على إطلاقه. نعم، لا إشكال عندهم في ماذا؟ في حرمة الإضرار بالنفس، عندما يكون الإضرار بالنفس ضررا يعبر عنه بالبليغ، الضرر البليغ عندهم لا إشكال في حرمته، ففرقوا بين الضرر البليغ والضرر غير البليغ، ولم يلتزموا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا، وإنما التزموا بها في خصوص ما إذا كان الضرر بليغا. وقد يستدل لذلك بماذا؟ بالآية الشريفة، وهي قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية الشريفة تنهى عن القائل عن أن يلقوا بأيديهم علما إلى التهلكة. ما هو المقصود بالتهلكة؟ ما هو المقصود بأيديكم؟ وماذا يستفاد من الآية الشريفة؟ هذه الآية باعتبار أن لها ارتباط بمحل الكلام ويستفاد منها حرمة الإضرار بالنفس على ما قيل الواصل إلى حد شنو؟ تهلك. واستدلوا بها أيضا على ذلك من العامة والخاصة، استدلوا بها على ماذا؟ على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس، كما صرح بذلك صاحب مجمع البيان، قال: استدل بها على حرمة على تحريم الإقدام على ماذا؟ على ما يخاف منه على النفس، وعلى جواز ترك الأمر بالمعروف عند الخوف، لأن في ذلك إلقاء النفس في التهلكة. من العامة أيضا صرحوا بأنه استدل بها على ماذا؟ على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس، كما في روح البيان ينقله أيضا عن غيره، روح المعاني الألوسي. على كل حال، هذه الآية لها عدة يعني مفسرة بعدة وجوه، بعدة وجوه هذه الآية. طبعا الآية قبلها آية مرتبطة بالإنفاق: وأنفقوا مما وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. احتمال الأول أن الآية ناظرة إلى ماذا؟ أن الآية هي تنهى عن ماذا؟ تنهى عن الإفراط في الإنفاق، الإفراط في الإنفاق، بعد أن أمرت بالإنفاق وأنفقوا في سبيل الله، كأنها تريد بأنه تقول بأن هذا الإنفاق الذي أمرنا به لا يجوز أن ماذا؟ أن يبلغ حد الإفراط، بأن ينفق الإنسان كل ما عنده ويقعد هكذا صفر اليدين، لا، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. فكأن الآية تأمر بالحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا بخل وعدم إنفاق بالمرة، ولا ماذا؟ ولا إنفاق كل ما عنده من المال حتى إذا كان في سبيل الله، لا، لا بد من التزام الحد الوسط. فهي تأمر بالإنفاق وتنهى عن ماذا؟ تنهى عن الإفراط فيه. هذا تفسير الآية، أحد التفاسير الآية هذا. هذا التفسير له مؤيدات من الروايات الواردة من طرقنا في الكافي وغير الكافي، هناك روايات وإن كانت غير واضحة سندا هي تفسر هذه الآية تهلك بإنفاق ما في يديه في سبل في سبيل من سبل الله. رواية في الكافي موجودة وغير الكافي أيضا موجودة، لكنه طرق هذه الروايات ليس تاما. هذا احتمال. احتمال الآخر هو أن يكون المقصود بالتهلكة ليس هو الإفراط في الإنفاق، وإنما بالعكس تماما، المراد به عدم الإنفاق، المراد به ترك الإنفاق. وكأن الآية في مقام بعد أن أمرت بالإنفاق في سبيل الله هي في مقام بيان عاقبة عدم شنو؟ عدم الإنفاق. فهي قضية مرتبطة بماذا؟ بالآية الأولى، وتأكيد للإنفاق كأنه ليس شيئا آخر، لكن صيغت بعبارة أخرى، أنفقوا في سبيل الله، كأنها تقول بأن عدم إنفاقكم في سبيل الله يؤدي بكم إلى ماذا؟ إلى التهلكة. فهي حث آخر على ماذا؟ على الإنفاق في سبيل الله، وبيان ما يترتب على ترك الإنفاق في سبيل الله. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عدم الإنفاق يؤدي بكم إلى ماذا؟ إلى التهلكة. هذا هم تفسير مذكور في كلمات المفسرين. تفسير آخر أن المقصود أصلا الآية هي مرتبطة بما قبلها، لأن هذه الآية واقعة في سياق آيات كلها تتحدث عن القتال، قتال المشركين، تتحدث عن الجهاد والقتال وإلى آخره. وفي هذه الآيات أمر بقتال المشركين، قاتلوا الذين كذا، ثم أنفقوا في سبيل الله. في سبيل الله، صحيح سبيل الله هو كل طريق يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ثوابه ورحمته ورضوانه، لكنه الشائع والمعروف إطلاق سبيل الله على من؟ على الجهاد، هذا هو المعروف. وقاتلوا في سبيل الله، قبلها إلى آية أيضا آيات القتال، قاتلوا في سبيل الله، كأنه وأنفقوا في سبيل الله معطوف على ماذا؟ على قاتلوا في سبيل الله، فكأنه أمرهم بالقتال في سبيل الله وأمرهم بالإنفاق في سبيل الله، ثم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بمعنى أن ترككم للقتال في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله يؤدي بكم إلى التهلكة، يؤدي بكم إلى التهلكة. هذا هم تفسير مذكور في كلماتهم. لعل هذا التفسير لعله بقرينة السياق، وظاهر الآية بدوا لا يبعد أن يكون هذا التفسير أقرب من التفسير الأول، بمعنى أن يكون المراد من التهلكة ليس هو الإفراط في ماذا؟ في الإنفاق. نعم، لو صحت الروايات التي تفسره بذلك تعين الالتزام بها، لكن بقطع النظر عن الروايات لأول وهلة يبدو أن هذا التفسير الثاني هو الأقرب، بأن يكون المقصود بالتهلكة هو ترك الإنفاق، وكأن الآية تحذر من ماذا؟ من عدم امتثال ما أمروا به من الإنفاق، وبيان ماذا يترتب عليه على ترك الإنفاق، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا هو الأنسب بالتهلكة. ليش؟ لأن ترك لأن الإفراط في الإنفاق عادة لا يؤدي إلى التهلكة بمعناها الحقيقي، بمعنى الهلاك، بمعنى الهلاك والموت والتلف وأمثال هذه الأمور. الإفراط في الإنفاق لا يؤدي له، أنفق كل ماله، نعم يؤدي به إلى الحرج، يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الضيق والمشقة، لكن لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الهلاك. بخلاف ما إذا أخذنا بالتفسير الثاني، خصوصا مع إضافة ماذا؟ إضافة ترك القتال، مو فقط ترك الإنفاق، بأن جعلنا آية وأنفقوا في سبيل الله معطوفة على ماذا؟ على قاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن ترككم للقتال والإنفاق في سبيل الله يؤدي بكم إلى التهلكة. هنا التهلكة تكون بمعناها الحقيقي، بمعنى الهلاك، بمعنى التلف. لماذا؟ لأنه لا إشكال أن ترك الجهاد، ترك قتال العدو، وترك الإنفاق على ماذا؟ في سبيل الله، على المجاهدين، على المقاتلين، على الجيوش التي تخرج لقتال العدو. ترك هذين الأمرين لا إشكال أنه سيؤدي إلى قوة العدو وتسلطه على ماذا؟ على المسلمين وإهلاكهم. فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يمكن الحفاظ على معناها الحقيقي، وهذا يكون يعني مؤيد أيضا علما لتفسير الآية بهذا التفسير الثاني، يعني أن يقال بأن المقصود بالهلكة هو ماذا؟ هو مقصود بها هو ترك الإنفاق، ويتأكد هذا إذا ضممنا إلى ذلك ترك شنو؟ ترك القتال. هو ترك الإنفاق في سبيل الله بالنتيجة أيضا يؤدي إلى الهلاك بمعناه الحقيقي، لأن الجيش بحاجة أيضا إلى تمويل، ما يكفي المقاتلين وحدهم يذهبون للقتال، يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى أموال، فلا بد من الإنفاق في سبيل الله، لا بد من الإنفاق على هؤلاء حتى ماذا؟ حتى لا يضعفوا أمام العدو لقلة ذات يدهم، لقلة عدتهم، وحينئذ يقوى العدو ويكون موجبا ذلك لهلاكهم. فيمكن المحافظة على الهلاك بمعناه الحقيقي إذا قلنا أن المقصود هو ترك الإنفاق في سبيل الله، طبعا على أن يكون المقصود في سبيل الله هو ماذا؟ الجهاد، كما هو الشائع في هذا، وسياق الآيات لا يبعد أن يكون المقصود به ذلك، لا يبعد. بالنسبة إلى لا تلقوا بأيديكم، المفسرون بضرس قاطع قالوا أن المقصود بالأيدي هي النفس، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تلقوا بنفوسكم علما لا توقعوها في الهلاك، في الهلكة. أيديكم يعني أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا توقعوا أنفسكم في ماذا؟ في التهلكة، وهذا تعبير موجود في لغة العرب، باعتبار أن اليد هي كما قالوا عللوا ذلك باعتبار أن اليد هي التي يظهر فيها ماذا؟ يظهر فيها ما في النفس، يعني ما في النفس يظهر ماذا؟ يظهر، وتكون حركات اليد هي التي تعبر عن ماذا؟ عما في نفس الإنسان. هذا بهاي العلاقة صح استخدام هذا اللفظ في النفس مجازا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عبر عن النفس بماذا؟ باليد، عن أنفسكم عبر عنها بأيديكم باعتبار هذه العلاقة الموجودة القائمة بينهما. زين، بناء على هذا يكون المقصود هو هذا، أنه لا توقعوا أنفسكم في التهلكة. على التفسير الأول للآية اللي قلنا بأن التفسير الأول للآية الإفراط في الإنفاق لا يؤدي عادة حسب طبع القضايا لا يؤدي إلى الهلاك، لا يؤدي، ماكو ملازمة بينه وبين الهلاك، وإنما يؤدي إلى الضيق، إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الضرر الشديد، إلى أمثال هذه الأمور. بناء على هذا التفسير حينئذ يمكن أن يستفاد من الآية حرمة ماذا؟ حرمة إلقاء النفس بما فيه ضرر شديد، بما فيه ضرر شديد، كالضرر الذي يلحق الإنسان عندما ينفق كل أمواله. أما إذا فسرناها بالتفسير الآخر لا، الآية تكون مقصورة على أتلاف النفس، تكون ناظرة إلى أتلاف النفس والهلاك بمعناه الحقيقي، بمعنى أنه لا يجوز إيقاع النفس في ماذا؟ فيما فيه هلاكها، فيما فيه تلفها، فيستفاد منها ماذا؟ حرمة الإضرار بالنفس البالغ إلى ذاك المستوى، مستوى ماذا؟ إهلاك النفس وإتلافها، هذا هو الحرام. على كلا التقديرين، على كلا التقديرين لا يمكن أن نستفيد من الآية حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، حرمة الإضرار بالنفس مطلقا ما يستفاد منها. إما أن نستفيد حرمة الإضرار بالنفس الواصل إلى حد الهلاك والتلف، وإما أن نستفيد منها حرمة الإضرار بالنفس الواصل إلى الضرر الشديد اللي يحصل نتيجة إنفاق الإنسان كل ما عنده من أموال ويبقى صفر اليد. هذا ما يرتبط بهذا البحث، وتبين أنه كما ذكر الفقهاء لا دليل على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا. إلى هنا يتم الكلام عن هذا التنبيه الأخير، وبهذا يتم الكلام عن قاعدة لا ضرار. لا أعتقد أن هناك شيء باقي مما يستحق الذكر. بعد تمام هذه القاعدة ندخل في البحث الآخر اللي هو الاستصحاب. في بحث الاستصحاب، في بحث الاستصحاب ذكرت مقدمة بحثوا فيها في جملة من الأمور، ثم دخلوا في صلب المطلب أصل البحث. هذه الأمور بحثوا فيها في هذه المقدمة عن تعريف الاستصحاب، بحثوا أن الاستصحاب هل هو البحث عن الاستصحاب هل هو من المسائل الأصولية أو هو من المسائل الفقهية مثلا، بحثوا أن الاستصحاب هل هو إمارة أو هو أصل ماذا؟ أصل عملي. أكو فد بحوث سيجي بالترتيب يجي. أول أمر يبحث في هذه المقدمة هو تعريف الاستصحاب، أنه ما هو تعريف الاستصحاب. ذكروا بأن الاستصحاب له تعريفات عديدة، من جملة هذه التعريفات ما ذكره الشيخ من أنه عبارة عن إبقاء ما كان، هذا هو الاستصحاب، إبقاء ما كان. هناك شيء كان في الزمان السابق، إبقاؤه على حاله، هذا يعبر عنه بماذا؟ بالاستصحاب. وذكر الشيخ بأن هذا أسد التعريفات وأكثرها اختصارا، مختصر مفيد، إبقاء ما كان. طبعا لا يريد الشيخ بإبقاء ما كان الإبقاء التكويني كما مثلا توهمه بعضا، لا يريد به الإبقاء التكويني، وإنما يريد به حكم الشارع بالبقاء، حكم الشارع بإبقاء ما كان شرعا، يعني حكم الشارع بماذا؟ ببقاء ما كان. الشارع عندما يحكم ببقاء ما كان، هذا الحكم الشرعي ببقاء ما كان يعبر عنه بماذا؟ بالاستصحاب. هذا تعريف. تعريف الآخر ما ذكر في الكفاية، وهو شيء لا يخرج عما ذكره الشيخ، مو في شيء غير ما ذكره الشيخ، وإنما هو مثلا من قبيل التوضيح أكثر، توضيح بعض الأمور اللي مفترضة في التعريف الأول. عرف بهذا الشكل بأنه عبارة عن الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، مو الاستصحاب يجري في حكم، يجري في موضوع لكن له شنو؟ له حكم. أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، عبارة عن الحكم، هذا هو الاستصحاب. كما في تعريف الشيخ إبقاء ما كان قلنا شنو يعني؟ إبقاؤه يعني الحكم ببقائه، فكل منهما يعرف الاستصحاب بالحكم، الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، بعد أن كان موجود يشك في بقائه، فالحكم ببقائه هذا هو الاستصحاب. هذا هو نفس التعريف السابق وليس شيئا آخر، كل منهما يعرف الاستصحاب بأنه هو عبارة عن حكم الشارع بماذا؟ ببقاء ما كان. مرده إلى شيء واحد مردهما. من جملة تعريف الاستصحاب عرف بأنه عبارة عن الإبقاء العملي، عبارة عن الإبقاء العملي، الإبقاء في مقام ماذا؟ في مقام العمل. المحقق النايني عرفه بأنه عبارة عن الحكم الشرعي ببقاء الإحراز السابق من حيث الجري العملي، فما كان ما يحكم به الشارع هو ماذا؟ هو بقاء الإحراز السابق، بقاء اليقين السابق، لكن يحكم ببقائه من حيث شنو؟ فقط من حيث الجري العملي. ماذا يقتضي اليقين السابق من جري عملي؟ الشارع يحكم ببقائه، هذا اليقين السابق والإحراز السابق يبقى أيضا يقتضي نفس ذلك الجري العمل الذي يقتضيه عندما كان موجودا مع الشك في البقاء. أقول لك أنت ابني على أنك متيقن، يقينك باقي، لكن أثر وين يظهر؟ في الجري العمل الذي يقتضيه اليقين بالحالة السابقة. هذا تعريف الشيخ المحقق النايني له، ناظر إلى الأخبار، يعني ناظر إلى صحاح زرارة الدالة على من؟ الدالة على الاستصحاب، ويعرفه بمضمونها كما هو يفهم، أنه عبارة عن أن الشارع يحكم ببقاء اليقين، لا تنقض اليقين بالشك. يقول هذا معناه ماذا؟ أنه اليقين باقي، أنا أحكم ببقاء اليقين لكن من حيث الجري العملي فقط، من حيث الجري العملي. وهناك تعاريف أخرى مذكورة كثيرة ذكرت في كلماتهم. المحقق الخراساني في الكفاية ذكر بأنه كما في كثير من المواد يذكر بأنه أن عبارات الأصحاب في تعريف الاستصحاب مختلفة وكثيرة، لكن هو يقول بأنها يترجع كلها إلى معنى واحد، هي كلها ترجع إلى معنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو هذا اللي ذكره، بأنه عبارة عن الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم عند الشك شنو؟ في بقائه، شك في بقائه. يقول كلها ترجع إلى هذا، فكأنه يفترض أن كل تعريفات الاستصحاب هي ترجع إلى ماذا؟ إلى تعريف الاستصحاب بأنه عبارة عن حكم شرعي ببقاء ما كان، وإن كانت عباراتهم مختلفة لكن الجوهر والمعنى واحد، وهو الحكم ببقاء ما كان. هذا السيد الخوي اعترض عليه بأنه لا، الأمر ليس هكذا، الأمر ليس هكذا، لا يمكن أن نقول أن كل عبارات الاستصحاب المختلفة في تعريف الاستصحاب هي ترجع إلى أمر واحد، والسر في ذلك هو أنه هناك اختلاف في المباني وكيفية الاستدلال عليما على الاستصحاب. بعضهم يعتبر الاستصحاب إمارة، بعضهم يعتبر الاستصحاب أصل عملي، إذن هناك خلاف في المباني في أنه ما هي حقيقة الاستصحاب، هل هو إمارة أو هو أصلا عملي. يقول السيد الخوي قدس الله نفسه بأنه إذا كان إمارة يكون له تعريف، إذا كان أصل عملي يكون له تعريف شنو؟ آخر. ولا يمكن أن نقول أنه كل تعاريف يترجع إلى معنى شنو؟ إلى معنى واحد. الاستصحاب إذا كان إمارة فينبغي تعريفه كإمارة، يعني ينبغي البحث عن النكتة الإمارية الموجودة في الاستصحاب وذكر هاي النكتة في مقام تعريفه. شنو النكتة في كون الاستصحاب إمارة بناء على أنه إمارة؟ الحدوث، فلا بد من تعريفه بالحدوث. النكتة هي كون كما الشيخ عرف بهذا التعريف، هو كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، ينبغي التعليل بهذا، لأنه الإماري نكتة الإمارية هي هذا، أن يكون الشيء متيقن سابقا ومشكوك ماذا؟ ومشكوك لاحقا. كون الشيء متيقنا سابقا هذا هي النكتة الإمارية، بمعنى بدعوى أن الشيء إذا كان متيقن في الزمان السابق وشك في بقائه فحينئذ هذا إمارة على ماذا؟ كونه متيقن إمارة على البقاء، كون الشيء متيقن إمارة على البقاء. ليش إمارة على البقاء؟ باعتبار أنه أغلب الأشياء المتيقنة اللي تحدث في السابق هي توجد، فيكون إمارة على بقاء هذا الشيء عندما نشك في بقائه أو لشيء آخر. المهم هو أن يكون الشيء متيقنا، إذن لابد كإمارة لابد أن نعرفه بنكتة الإمارية. إذا قلنا أن نكتة الإمارية حدوث الشيء بدعوى أن الغالب في أن ما يحدث شنو يبقى، مو أن ما يحدث شنو يزول يفنى، هذا حالة نادرة، الغالب في أن ما يحدث يبقى. فالحدوث يكون هو إمارة، هو نكتة الإمارية في ماذا؟ في أنه يبني الإنسان عليما على بقاء ما كان حادثا، لأن الحدوث إمارة على بقائه، لأن الغالب فيما يحدث أنه يبقى ولا يزول. إذا كانت هاي نكتة الإمارية فلا بد من تعريفه بالحدوث. فعندما نبني على أنه إمارة لا بد من تعريفه بالنكتة التي صار لأجلها إمارة، ولا معنى حينئذ لتعريفه بأنه هو عبارة عن الحكم الشرعي بماذا؟ بالبقاء، لأن الحكم الشرعي بالبقاء ليس إمارة، ليس كاشف، حكم شرعي تعبدي ببقاء ما كان. فتعريف الاستصحاب بناء على الإمارية بأنه الحكم الشرعي ببقاء ما كان هذا ليس صحيحا، وإنما لا بد من تعريفه بما يشعر بكون ماذا؟ إمارة، وأن تذكر نكتة الإمارية في تعريفه. وإذا بنينا على أنه أصل عملي وليس إمارة، أصل عملي كسائر الأصول العملية الأخرى، حينئذ يصح تعريفه بأنه حكم شرعي ببقاء ما كان، شارع تعبدا حكم بماذا؟ ببقاء ما كان تعبدا، لمصالح من حكم بالبراءة، من حكم بالاحتياط في بعض الموارد، حكم بأن الإنسان إذا كان على يقين من شيء وشك فيه لاحقا حكم تعبدا بإبقاء الحالة السابقة. فيصح تعريفه بأنه عبارة عن حكم الشارع ببقاء ما كان أو بإبقاء ما كان على اختلاف هذه التعابير. وقت انتهى.